أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الصيام من فروع الفقه لابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان الحديث قد توقف بنا عند قوله الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور، وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاثة من كل شهر: والمحرم وشعبان. والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم. وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما. والمفعول فيه طبعا وحجم لهما، يعني الحاجم والمحجوم. والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسده ما يفسد الصوم. هذا الكتاب كما سمعنا هو كتاب الصوم، وهو أحد الكتب التي تذكر في الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات. وقد سبق وتحدثنا عن أولا الطهارة والصلاة والزكاة والجنائز وهذه الأحكام، ويبقى لنا هذا الكتاب، وهو كتاب حقيقة كبير وفيه مباحث كثيرة. نلخص على حسب ما فرعه الإمام ابن المبرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تكلم الماتن رحمه الله في هذه الفقرة من كتاب الصيام، وقسم فيه الكلام إلى أربعة أقسام كما سمعنا: صائم وصوم ومفسد ومفعول فيه. أما الصائم وهو الأول فتكلم فيه على شروط وجوب الصيام، والثاني وهو الصوم وقسم الكلام فيه إلى ثلاثة أقسام. تكلم أولا عن صوم الفرض، وتكلم فيه على فريضة رمضان، وثانيا صوم واجب، تكلم فيه على الصوم المنذور والقضاء، والواجب هو الفرض، من الممكن أن ندمج كلا الفرعين. وصوم الثالث صوم مسنون، وقال هو على فرعين: مطلق وهو مطلق الصيام، ومقيد. والمقيد هو يوم عرفة وعاشوراء الاثنين والخميس، ست أيام من شوال، ثلاثة من كل شهر، أكثر المحرم، أكثر شعبان. تتصوروا ما يفعله الإمام. وفي مقابل القسمين طبعا فيه مسنون وفيه واجب، ففرع في المقابل المكروه والمحرم. فالمكروه تكلم فيه على الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم، وهيأتي تفصيل كل هذا. والمحرم العيدين وأيام التشريق، هذا ما يختص بالصوم. وأما ما يختص بالمفسدات وهو الفرع الثالث، فتكلم فيه على الأكل والشرب وإدخال أي شيء إلى الجوف حتى إن لم يكن مطعوما، والجماع ودواعي الجماع والحجامة. والرابع المفعول فيه وهي الطاعات والمباحات، وفي مقابل هذا المكروه كذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل والقبلة، وفي مقابلها أيضا المحرم كالغيبة ونحوها، ويسن والمسنون الاعتكاف، ويفسده ما يفسد الصيام كما قال. هذا مجمل ما قاله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما تكلم فيه في هذه الفقرة. هذا مجمل، مفصل هذه الأمور تفصيل سريع. كتاب الصيام، الصيام لغة هو الإمساك، وفي الاصطلاح اصطلاح علماء الشريعة إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. مرة ثانية ونضبط هذه التعريفات. المراد بالصيام عند علماء الشريعة يقولون هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. المراد بالأشياء المخصوصة مفسداته التي يأتي بيانها، فأنت تمسك عن أشياء مخصوصة، صحيح؟ وبالزمن المخصوص يقصد بالزمن المخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا وقت يمسك فيه الإنسان. وبالشخص المخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء من النساء. هذا تعريف الصيام. تذكرون أنه ذكر أربع تفريعات نسير في التفصيل تبعا معه. أولا الصائم، هناك شروط لوجوب الصوم على المرء وهناك شروط لصحة الصيام. شروط وجوب الصيام، شروط وجوب الصيام هذه أربع، حتى يجب عليك صيام فلا بد من شروط أربع. أولا الإسلام، لأن الله تعالى كتب هذه الفريضة وهي فريضة الصوم على المسلمين، ولم يكتبها على غير أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا فقط هم الذين فرض عليهم الصيام، فلا يجب على كافر بحال، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة. يعني رجل قولها هنا شروط وجوب الصيام الإسلام، تقول خلاص يبقى إن أسلم الرجل في وسط الشهر لا نطالبه بماذا؟ لا نطالبه بقضاء ما فات من رمضان، لأنه حال كفره لم يطالب أصلا بالصيام. هذا على قول بعض العلماء، ومسألة فيها خلاف مشهور كلم عليها علماء الأصول بشيء طويل. البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. خبر ثابت صحيح. إذن إسلام بلوغ العقل، فلا يجب الصوم على مجنون للخبر السالف، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رابعا القدرة على الصيام، إنما يجب عليك الصوم حال القدرة، فإن كنت غير مطيق وغير مستطيع للصيام سقطت عنك الفريضة، يبقى لا يجب الصيام على من لا يقدر عليه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، حتى نستغل هذا الشرط ونتحدث فيه على هذا الفرع الصغير، العاجز عن الصيام، هذا على ضربين: العاجز عن الصيام أو غير القادر على الصيام، هذا على ضربين وعلى قسمين. أولا عاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه. رجل عنده مرض عياذا بالله مزمن، هذا لا يرجى برؤه وقد يبرأ ولكن في مظنة عدم الشفاء. رجل كبير في السن هيبرأ من الكبر؟ لا. يبقى أولا عاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله، هذا يفطر. حكمه إيه؟ هيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعمه عن كل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من البر أو نحو ذلك كما قال. المهم أنه يطعم رجل، ولا يشترط الإطعام أن يكون في رمضان يفطره مثلا، ولا يشترط أن يطعم رجل طيلة اليوم يعني يفطره ويغديه ويعشيه ونحو ذلك، لا، وإنما هي وجبة واحدة إن أطعمها لهذا الرجل سقطت الكفار. ودليله خبر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول: وتعلمون أن فريضة الصيام في بداية الأمر كان لها تدرج، قيل أولا كان صوم يوم عاشوراء هو الفريضة، ثم بعد ذلك أصبحت الفريضة صيام رمضان، ثم في صيام رمضان تفصيل. الفريضة الأولى لصيام رمضان: من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر ولكن يطعم، ولكنك إن نمت قبل الغروب فاستيقظت بعد الغروب يجب عليك أن تظل صائما إلى غروب اليوم الذي يليه. فشق هذا على الصحابة، فنسخ الله عز وجل: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخها في حق الناس. وبقي الحكم لمن؟ بقي الحكم للعاجز كما قال ابن عباس، ليس بمنسوخ. يقول ليس بمنسوخ في حق إيه؟ في حق العجوز، لكنها إن نظرت فيها نسخ، فيها نوع إيه؟ فيها نوع نسخ. ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين، رواه البخاري. مد طعام حفنة بكف الرجل المعتدل، ويعني يطعمه كما يطعم هو، إن كان يأكل من خير الطعام يطعمه من خير الطعام، إن كان يأكل من أيسر الطعام كما يأكل يطعم. ثانيا مريض مرض يرجى برؤه في مظنة الشفاء، رجل مرض في رمضان، هل هذا المرض في مظنة البقاء؟ أبدا، نقول لا، هو في مظنة الشفاء، فحينها نقول هذا الرجل لا يجب عليه أن يطعم. المريض غير الميؤوس من برئه إذا خاف من صومه ضررا، إذا خاف من صومه ضرر كزيادة مرض أو طول المرض، إن صام مرضا ظل مريضا لأن الصيام يزيد من مرضه، أو كان صحيحا فمرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل مثلا العطش ونحو ذلك، يعني في صيامه ضرر حال فيه حالا أو مآلا، والقول في المآل لثقات الأطباء وليس مطلق الأطباء، وإنما ثقات من الأطباء. والمرض يكون مرض معمول به، يعني لو جاءت امرأة وقالت: والله أنا إن صمت في رمضان يعني حدث في بشرتي بعض الجفاف ونحو ذلك، هذا ليس إيه؟ ليس بمرض وليس بشيء معبوء به أصلا في كلام الفقهاء وفي الشريعة الإسلامية. إذن مرض حقيقي سواء حالا أو مآلا. سن لهذا الرجل أن يفطر، سن له أن يفطر. طيب هو رجل مريض وقال أنا أصوم حتى إن زاد المرض، هذا شأنه، ولكن الصواب والسن أن يفطر حتى يضمن نفسه ويحفظ نفسه، وقد جعل الله عز وجل له رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه تبارك وتعالى. هذا الرجل يفطر وليس عليه شيء سوى القضاء، لا يطعم مسكين. يبقى المريض الآن يا إخواني مرة ثانية على قسمين: مريض يرجى برؤه حكمه هيفطر ثم بعد ذلك يطعم عن كل يوم مسكين. هل يشترط أن يكون الإطعام في رمضان؟ لا يشترط. هل يشترط أن يطعم 30 مسكين مرة واحدة؟ لا يشترط. هل لابد أن يطعم 30 رجلا مختلفين؟ لا. وإنما إن تعاهد رجل واحد فأطعمه في كل يوم لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا بالنسبة إلى إطعام رمضان، ولا شأن لنا بإطعامات أخرى، هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل آخر. كذلك إطعام الأسرة المكونة من رجل وامرأة وطفلين، هؤلاء أربع من الممكن أن يحتسبوا أربع أشخاص، عدا طبعا الطفل الرضيع ونحو ذلك، فمثل هذا لا يدخل في الحسبة. هذه شروط وجوب الصيام. أما شروط صحة الصيام فهي ستة أشياء. أولا الإسلام، أيضا فالإسلام فلا يصح من كافر صيام، لأن من شرط قبول العمل الإسلام. ثانيا انقطاع دم الحيض للنساء، لأن الحائض يحرم عليها الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحدى كن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الخبر متفق عليه. انقطاع دم النفاس، لأنه يحرم بسبب النفاس جميع ما يحرم بسبب الحيض وإن لم يأتي النص فيها. التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به لسبع سنين، أمره به لسبع سنين، وضربه عليه لعشر ليعتاده قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة. هذه فريضة وهذه فريضة، جاء النص في الصلاة، فمن الممكن أن نأخذه برمته إلى فريضة أخرى كفريضة الصيام. العقل، لأن حقيقة الصوم الإمساك عن مفطرات بنية، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه واللفظ البخاري، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. سادسا النية، النية من الليل لكل يوم في رمضان، النية في كل ليلة في كل يوم. إذا خرج بهذا من قال أن رمضان تكفيه نية واحدة، كما هو المشهور عند المالكية، أنك إن نويت في أول الشهر في أول ليلة كفتك. ونحن نقول أمر النية أمر يسير، فإن جلس الإنسان وتصحر فهذه نيته، إن سئل لماذا تأكل يقول: والله أنا أكل لأني صائم غدا. إذن هذه نيته، ولا يلزم أن يحدث نفسه أو بلسانه أو نحو ذلك، وإنما هي نية القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المعلول: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا خبر فيه علة ضعفه بعض الأئمة المتقدمين، لكن يشهد لهذا جل الشريعة، عندنا نصوص كثيرة جدا في اشتراط النية، ونحن قلنا أن كل عبادة من العبادات تفتقر إلى نية، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد والعمل، فإن لم يكن ثم نية فلا عبادة. وأيضا النية أبدا تسبق العبادة، فلا يشرع الإنسان في العبادة ثم ينوي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا نفتقر إلى هذا الحديث، وإن كان صححه بعض أهل العلم. هذا ما يختص بماذا؟ ها؟ لا، هذا ما يختص بالفرع الأول الذي قال فيه الصائم، هذا ما يختص من مباحث الصائم. ركزوا مع ابن المبرد، يعني تستطيع أن تتصور، يبقى هذا جل ما يختص بالصائم نفسه. نذهب إلى الفرع الثاني، وهو الذي يختص بماذا؟ بالصوم. الصوم الإمام قال: والله عندنا صوم فريضة وعندنا صوم إيه؟ صوم واجب وصوم مسنون. الفرض والواجب واحد، الفرض هو الواجب عند جمهور العلماء، خلافا لمن يفرق بين الفريضة وبين الواجب، فقال إن الفريضة ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب، وأن الواجب ما ثبت بدليل خبر أحد، وأن المسنون ده شيء معروف كما عرفناه في بداية الشرح. لكن نحن نقول الفرض والواجب شيء واحد، لكن تنزلا على ما قاله الإمام، فالفريضة رمضان والواجب النذر والقضاء، هكذا قال، والمسنون كما قسمه ويأتي كلام عليه. أولا صوم الفرض، تحفظ هذا، صوم رمضان حكمه فريضة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. جاء في خبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحديث، متفق عليه من مسند ابن عمر. فريضة الصيام فرضت كما قال كثير من العلماء في السنة الثانية من الهجرة النبوية، يجب صومه على جميع المسلمين والمسلمات غير الحيض والنفساء بشروطه السالفة: برؤية الهلال، رؤية الهلال بهذا مبحث طويل لا نريد أن نخوض فيه، لكن تبعا نفرع تبعا مع ابن المبرد. فريضة الصيام دليلها من الكتاب والسنة، ثم هذه الفريضة على من؟ المسلم بشروطه، ثم هذه الفريضة تحل وتجب بأي شيء؟ برؤية الهلال، هل برؤية رجل، هل برؤية رجلين، وهل نفطر برؤية رجل أم برؤية رجلين؟ هذا الذي نتحدث عليه. يبقى يجب صوم رمضان على جميع المسلمين والمسلمات برؤية الهلال. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وها هنا نقاش طويل للمذهب في مسألة إتمام العدة وعدم الإتمام، لا أريد أن أدخلكم فيه، ومن أراد أن يستفصل في هذا تجد هذا في شرحنا على عمدة الأحكام وشرح عمدة الفقه، يعني تكلمنا على هذا الأمر. فالشاهد أن الصيام إنما يجب بماذا؟ برؤية الهلال. طيب هذا الهلال يثبت برؤية كم؟ وهذه مسألة، إثبات رؤية الهلال، إثبات رؤية الهلال. وقبل هذا أقول تثبت الفريضة بشيئين حتى تتنبه: رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 إيه؟ 30 يوم، يبقى يقينا إيه؟ التالي أول يوم من رمضان، وإلا فإن جاء شعبان ناقص فأنا قد رأينا الهلال، لا إشكال. يبقى برؤية هلال أو تمام عدة شعبان، تنبه. تثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم، مسلم مكلف عدل، سواء كان عبدا أو أنثى، سواء كان عبدا أو أنثى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. إذن في هذا الخبر أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الفريضة وصيام الفريضة برؤية من؟ برؤية رجل واحد، فرد واحد، وهو عبد الله بن عمر. لكن قالوا لابد في هذا الشخص أن يكون مسلم خرج الكهف، مكلف خرج الصبي الصغير، حتى لو كان مميز فهو ليس بمكلف، عدل خرج الفاسق، وخرج الرجل غير الضابط، غير الرجل لا يدري ما الهلال، ويعني يشوش على الناس، فعدل ولا بد أن يكون هذا الرجل كمان لا يخلط، ليس فيه نوع تخليط، لأنه يشهد بوجود برؤية الهلال. فلو كان رجل من عادته أنه يخلط يرى الهواجس ونحو ذلك مع عدالته، نقول لا، هذا مثل هذا الرجل لا نضمن حديثه في إثبات الفريضة. طيب، ولا يقبل في آخر الشهر إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، خبر عند النسائي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يبقى في بداية الشهر تثبت رؤية هلال رمضان بمن؟ برؤية رجل واحد. أما في أخريات الشهر فلا تثبت إلا برؤية رجلين. وكنت أود أن أفصل لكم كلام المذهب، لأن المذهب له تفصيل آخر غير ما أقول، وما قلته رواية عن الإمام أحمد وليست هي المعتمدة في المذهب، لعلنا إن شاء الله نتحدث عليها في موضع آخر. صوم الفرض، صوم الواجب، قال هو النذر والقضاء. النذر ما التزم به الإنسان من صيام فيلزمه الصيام حينها إلا في موضع واحد، إن قال أنا نذرت أن أصوم في يوم العيدين، في أيام العيد، نقول له يحرم عليك أن تفي بهذا النذر. ومنه قضاء رمضان، من فاته رمضان كله أو بعضه لعذر أو لغير عذر، على الراجح، لأن بعض العلماء قال إن تركت الفريضة بغير عذر لا تقضي، تركت صلاة بغير عذر عامدا لا تقضي خلاص، وكذلك في رمضان إن تركته عامدا لا تقضي، لأنك فوتت العبادة فلو شرع لك القضاء، وإنما القضاء لمن أفطر لعذر أو لتكاسل أو نحو ذلك، أما العامد فلا، وهذا مرجوح فيما يظهر، بل العامد والناس والمتخاذل كل هؤلاء عليهم تثبت في ذمتهم هذه الفريضة، كما هو الحال في الزكاة. رجل إن تكاسل وتقاعس عن الزكاة تقول له خلاص سأسقطنا الفريضة لأنك امتنعت، لا، تؤخذ منه عنوة ولا بد من دفعها. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الفريضة وهذا الواجب على ما فرعه. وصيام مسنون، هذا الثالث، ليتكم تشجرون فروع الفقه، ليتكم يعني تشجرونه بهذه الطريقة وتحفظونه، سوف ييسر لك يعني بعد ذلك ييسر عليك الحفظ جدا. صوم السنة، وقال والله على قسمين، على قسمين، القسم الأول مطلق وهو كل صوم ليس بنذر ولا قضاء ووقع في زمن لا يكره ولا يحرم، صوم مطلق. إيه هو الصوم المطلق؟ النافلة المطلقة ضابطها الآتي: كل صوم ليس بنذر، طيب، ولا قضاء، طيب، ووقع في زمن لا يكره ولا يحرم، مش زمن يكره فيه الصيام كما قال بعض أهل العلم في أيام التشريق، ولا يكره ولا يحرم فيه الصيام كيومي العيدين، هذا هو الصوم المطلق. لما قال والله صوم مطلق، طيب، في آخر التعريف قال لا يكره ولا يحرم، فاحتاج ابن المبرد إلى الانتقال إلى الصوم الذي يكره والانتقال إلى الصوم الذي يحرم، متابعين الإمام؟ طيب، يبقى لما تكلم على المطلق وهو كل صوم ليس بنذر ولا قضاء وقع في زمن لا يكره ولا يحرم، قال بقى طيب الصوم المكروه هو والصوم المحرم هو. الصوم المكروه أولا إفراد يوم الجمعة بالصوم، وأقول إفراد وليس الصيام بعد الصيام، يعني لو صمنا الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت فلا كراهة حينه، وإنما الكراهة في إفراد يوم الجمعة بالصوم. يقول محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. متفق عليه. عندنا خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. جل العلماء على كراهية إفراد الجمعة بالصيام. يوم الجمعة يوم معظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تبالغ الأمة في تعظيمه كما تفعل النصارى في حدها واليهود في سبتها، وإنما يكون يوم مشروع فيه العبادة، يوم خير فيه صلاة اسمها صلاة الجمعة وفقط، ونتعبد إلى الله تبارك وتعالى في بقية الأيام كما نتعبد في يوم الجمعة، فلا نخصه بصيام وقيام ونحو ذلك ثم نترك هذه العبادات في بقية الأسبوع، فنكون قد شابهنا النصارى في هذا الفعل. ثانيا، قالوا من الصوم المكروه إفراد يوم السبت بالصيام، هكذا قال. وحقيقة صوم يوم السبت هذا من الأشياء اللي أحب أعرض لكم فيها الخلاف. من العلماء من قال يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اعتمدها يعني المتأخرين من أصحابه. ومن العلماء وهم كثر أيضا لا قالوا لا يكره إفراده بالصيام، ويبرهنون على هذا، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن حجر الطحاوي الزهري الأوزاعي أبو داود أحد الروايتين عن أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قالوا الأصل الإباحة، الأصل إباحة الصيام، ولا يثبت عندنا حديث في النهي عن الصيام في هذا اليوم، بل عندنا أصل الإباحة جاءت في خبر أبي هريرة السابق اللي قرأناه: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، بعده يبقى السبت. إذن أصل مشروعية صيام السبت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكراهية ومن كره هذا، فاحتجوا بخبر عبد الله بن بصر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمصه. هذا الخبر فيما يظهر خبر منكر، أنكره الإمام مالك وأنكره كثير من الأئمة، وخبر إلى النكارة أقرب، فهو غير ثابت. فمن أثبته قال بالكراهية، ومن قال خبر لا يثبت قال الأصل الإباحة، والإباحة جاءت كمان من خبر أبي هريرة، وهذا هو الظاهر أنه يجوز للإنسان أن يفرد يوم السبت بالصيام. صوم يوم النيروز والمهرجان بغير قصد التعظيم، النيروز والمهرجان يومي عيد للنصارى زي كده إيه رأس السنة ونحو ذلك، أعياد للنصارى ولليهود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله نقلا عن أنس والحسين: كره صوم يوم النيروز والمهرجان. يقول: وقد اختلف الأصحاب هل يدل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكرها كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. إذن أي يوم تعظمه اليهود تعظمه النصارى فيه أعياد لهم، فنحن نقول خلاص إحنا نصوم كمان هذه الأيام، إذن أنت عظمت اليوم كما يعظمون، هذا وجه. ومن العلماء من قال: لا، نحن نصومه لأنهم يعظمونه بطريقة سيئة، فنحن لا نعظمه بل نصوم ونتزهد ونتعبد فيه. والظاهر هو إهمال هذه الأعياد، ولا يعبأ بها الإنسان حال التعبد، وأما الموافقة فتمنع، يمنع الاحتفالات ويمنع كل شيء نوافق فيها الإيه؟ نوافق فيها النصارى واليهود. هذا صوم المكروه، هذا ما تحدث عليه الإمام، لا نطيل، نتحدث على ما قاله في الفروع. وصوم محرم صوم العيدين الفطر والأضحى، عندنا خبر أبي سعيد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعنه قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. يقول الإمام النووي: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك. هذه من مفرداته رضي الله عنه ورحمه الإمام أبو حنيفة. ولكن إن صامهما لا يصح، وهل يقضي أم لا يقضي؟ فالظاهر أنه يقضي، لأن هذا نذر ثبت في الذمة، فإن فات اليوم فعليه قضاؤه. ثانيا، صوم أيام التشريق. صوم أيام التشريق قال هو محرم، يستدلون بحديث نبيشة الهذلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. عن كعب ابن مالك أيضا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. إذن أيام التشريق هذه لا يأكل فيها الإنسان ولا لا يصوم فيها الإنسان، وإنما هي أيام أكل وشرب ونحو ذلك، فكره كثير من العلماء، ومن العلماء من قال يحرم، منهم من قال يحرم كما معنا ها هنا. قال ابن عبد البر: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين الفقهاء، فقهاء الأمصار، فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومهما تطوعا. هذا كلام ابن عبد البر، يقول إيه: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومهما تطوعا، وقد روي عن الزبير وابن عمر والأسود ابن يزيد وأبي طلحة ما يدل على أنهما كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا، وفي أسانيد أخبارهما تلك ضعف. يبقى روي في الباب عن بعض الصحابة، روي في الباب عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصوموا أيام التشريق، ولكن ابن عبد البر يقول هذه أسانيد ضعاف لا تثبت. يقول: وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك، على الكراهة وليس على التحريم. قال ابن رجب: إنما نهى عن صيام أيام التشريق لأنها أعياد المسلمين مع يوم النحر، فلا تصاموا بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء، خلافا لعطاء في قوله: إن النهي يختص بأهل منى. عندنا خلاف شاذ لعطاء، وهو أن أيام التشريق تحرم أو تكره إنما هي على أهل منى في الحج، أما بقية الناس في أمصارهم وبلادهم فلا يكره، ولكن العلة أنها أيام أكل وشرب حتى لو في أيامنا العادية. القسم الثاني من أقسام الصوم المسنون: سنة مقيدة. سنة إيه؟ مقيدة. السنة مقيدة يبقى هي مقيدة بوقت معين، إن فات الوقت فاتت السنة، كصوم يوم عرفة لغير الحاج، كصوم يوم عرفة لغير الحاج. في خبر أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الخبر عند الإمام مسلم. يقول أبو بكر البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ماذا: وهذا إنما يستحب لغير الحاج، وأما الحاج فقد قال الشافعي: ترك صوم عرفة للحاج أحب إلي من صوم يوم عرفة. الرجل الذي يحج هذا مشتغل بماذا؟ مشتغل بالدعاء وهذه العبادة العظيمة التي هو فيها، فلا يفتقر إلى صيام، وإنما الصيام في حقه يمنع ويكره. لماذا؟ لأنه مشتغل بعبادة أكبر وهي عبادة الوقوف بعرفة. طيب، وقال النووي معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قال والمراد به الصغائر. طيب، هذه الأولى، صيام يوم عاشوراء، هذا أيضا من السنن المقيدة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي أثر ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ فقالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه من بني إسرائيل، فصامه موسى عليه السلام فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، خبر في البخاري ومسلم. يبقى صوم يوم عرفة ثم عاشوراء ثم الثالث صوم يومي الاثنين والخميس. عندنا حديث أسامة ابن زيد، حديث أسامة ابن زيد قلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما الاثنين والخميس. الخبر عند أحمد بهذه الصيغة. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على ربي فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي رواية هذا يوم بعثت فيه وهذا يوم ولدت فيه. طيب، صيام ستة أيام من شوال، هذا أيضا سنة مقيدة. من الأول كده نعيد، يوم عرفة عاشوراء اثنين والخميس ثم ستة أيام من شوال. حديث أبي أيوب المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر، صيام أيام البيض، هذه أيضا من السنن الإيه؟ من السنن المقيدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خبر أبي الدرداء أيضا الذي قرأناه قبل ذلك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى في خبر أبو هريرة صيام ثلاثة أيام، أبي أيوب يقول إيه؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر. في بعض الروايات قال إيه؟ الثالث عشر والرابع عشر والإيه؟ والخامس عشر في بعض الروايات. ولهذا كثير من العلماء يقول إن أصاب الإنسان ثلاثة أيام فالحسنة بعشرة أمثالها فكأنه صام إيه؟ صام الشهر كلهم. طيب، صوم شهر الله المحرم أكثر الشهر. يقول أبو هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. فقيل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر. كذلك صوم شهر شعبان، الإكثار من الصوم. في عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. تقول وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. في بعض الروايات في حديث عائشة قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. شوف في بعض الروايات كان يصوم شعبان كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صيام شهر إلا رمضان. ولهذا الحافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين هذه الروايات فقال ماذا؟ قال وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أو بقولها في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه معظم الشهر يصومه صلى الله عليه وسلم. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى أو اشتغل ببعض أمره. هذا لسان العرب، قام الليلة. طيب قام الليلة، هل مثلا لم يأكل، لم يشرب، لم يجالس أهله؟ لا، من الممكن أن يقوم قام ساعات كثيرة فيقال قام الليل. أو صام 20 يوم من شعبان فنقول صام شعبان. لماذا؟ لأنه أكثر من الصيام جدا في هذا الشهر. ثالثا من الأشياء التي تفرع بها في فروعه الإمام ابن المبرد المفسدات، فقال أكل وشرب، وقال من الأشياء كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق الجماع. الأكل والشرب، من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فقد أبطل صيامه إجماعا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي خبر أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، خبر عند مسلم. إذن هذا إجماع. يقول أيضا بالأكل والشرب لا خلاف فيه، يقولون كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، كل شيء يصل إلى الحلق، كل ما يدخل أو يدخله الصائم إلى جوفه ويصل إلى معدته باختياره أو كان مما يمكنه التحرز منه فإنه يبطل الصوم. كالقطرة في الأنف، يضع شيء في أنفه يستنشقه فينزل إلى حلقه، أو يضع القطرة في عينه وكانت من عادته أنه يجد طعمها في حلقه مثلا، أو يضع شيء في أذنه لو تصورنا هذا فيجد طعمه في حلقه. كل هذه الأشياء تفطر، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما فلا تبالغ حتى لا تسقط المياه في حلقك فتكون بذلك قد أفطرت. وطبعا إن سقطت قطيرة من المياه فهذه يعني في العرف لا تسمى أكل، وإيه لا تسمى أكل وشرب، فلم يعتبر الأكل والشرب بالصورة التي يتصورها كثير من الناس. ولهذا قالوا كل شيء وصل إلى الجوف يفطر سواء كان أكل أو غير أكل. لو ابتلع إنسان أي شيء غير الأكل، إيه؟ غير الأكل والشرب، لو ابتلعه وضعه في فمه وابتلعه يقول هذا الشيء يفطر. وتكلموا على الحقنة بكلام طويل، والظاهر فيها أن هذه الحقنة إن كانت مغذية يستعين بها الإنسان على غذاء، على إقامة بدنه ونحو ذلك، فتكون بمثابة الأكل والشرب. وإن كانت لمرض وغير مغذية ونحو ذلك فهذه لا تعد من المفطرات. الجماع المفسد الثالث للصيام، والجماع هذا لا يشترط فيه إنزالا، بل إذا التقى الختانان وغيبت الحشفة في أحد السبيلين سواء أنزل أو لم ينزل فقد أفطر. هذا الذي جامع في نهار رمضان عليه القضاء قد فأفسد صومه أولا، وعليه القضاء ثانيا، وعليه كفارة ثالثا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال فخذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين يعني الجبلين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. إذن الكفارة على النحو الآتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في بداية الأمر: هل تجد رقبة تعتقها؟ عتق رقبة لا توجد في أعصارنا. الثاني: تصوم شهرين متتابعين، إما أن تصوم هلالين أو 60 يوم، يعني تصوم مثلا رجب أو تصوم مثلا شهرين متتابعين، وتبتدئ من يوم واحد في الشهر خلاص يبقى هلالين، سواء الشهر جه 29 أو غيره. وأما إن صمت شهرين على غير وفاق الشهر من أوله، فحينها يلزمك أن تصوم 60 يوم. فإن أفطرت في وسط هذه المدة، عليك أن تعيد مرة ثانية عند كثير من العلماء. ومنهم من قال إن حدثت له آفة في وسط هذه المدة، أو جاء مثلا العيد عليه في هذه المدة أو نحو ذلك، فإنه يفطر ثم بعد ذلك أو جاءه مرض أو نحو ذلك، فإنه يفطر ثم بعد ذلك يتم على الحساب الأول ولا شيء عليه. خروج المني بشهوة يفسد أيضا الصيام. يفسد الصوم إذا خرج من الذكر أو الأنثى مني بشهوة بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة فأشبه الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. يبقى لابد من ترك الشهوة حال الصيام. التقبيل واللمس ونحو ذلك، هذا إن دعا إلى مفسد وهو الإنزال، أو دعا إلى جماع ونحو ذلك فيحرم. عائشة تنقل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فمن أده هذا إلى الوقوع في محرم أو مفسد حرم، وإلا فهو جائز. الحجامة الشيء الخامس الذي ذكره الحجامة. المذهب على أن الحاجم والمحجوم يفطران. الحجامة امتصاص الدم بالمحجم، القارورة المعروفة. الحجامة على المذهب الحاجم والمحجوم يفطران، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. خبر عند أبي داود وصححه الإمام البخاري، صححه البخاري كما قيل. هذا المذهب، وبه قال ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية أن صومهما لا يفسد، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بأثر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، والخبر في الصحيحين وحديث أنس أنه سئل: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. حديث شداد بن أوس اللي فيه أفطر الحاجم والمحجوم، هذا له فهم، أولا قديما الحجامة كانت تسحب بالفم. تسحب بماذا؟ بالفم. يسحب الإنسان الدم بفمه، فيؤدي هذا، قد يؤدي هذا إلى ابتلاع بعض بعض الدماء حال سحبه، صح؟ قد يحدث هذا، فمنع. فقال: أفطر الحاجم، يعني في مظنة الإفطار. والمحجوم أيضا أفطر كمان المحجوم، لأنه في مظنة الإفطار. لماذا؟ يقول أنس لما سئل: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. إذن يضعف الذي حجم في نهار رمضان، فيتدفعه هذه الحجامة إلى الإفطار. يبقى بالحقيقة كده إذا فهمنا الخبر، أفطر الحاجم والمحجوم، يعني في مظنة الإفطار الحاجم والمحجوم. وهذا كره جمهور العلماء الحجامة للصائم. لكن هل إن احتجم أفطر الحاجم والمحجوم؟ الظاهر أنهما لا يفطران، وعلى على المذهب، تخريجا على المذهب، العينة من المعمل، إذا رحت تعمل تاخد عينة دم أفطرت على المذهب. طيب، تابعا من الأشياء التي تكلم عليها المفعول فيه، أي المفعول في هذا الشهر. المفعول في هذا الشهر لا يخلو من الأحكام التكليفية الخمسة، صح؟ مستحب كل طاعة، قراءة القرآن، الصدقات، الوعظ، الأمر بمعروف النهي عن، كل طاعة من الطاعات. ومباح، أي شيء مباح كالسفر والعمل وغيرهم. ومكروه، المصنف ضرب لهذا النوع أمثلة المكروه، قال منها ذوق الطعام، ذوق الطعام، قال هذا مكروه لأنه قد يسقط في حلقه أو يجد طعمه في حلقه. يعني المرأة لها وللعامل في المحلات ونحو ذلك الأطعمة أن يتذوق الطعام بطرف لسانه ولا يبتلع. بعض النساء تظن، وبعض الرجال اللي بيعملوا في المطابخ ونحو ذلك يظن اللي هو يأخذ مسموح له أن يأخذ على طرف لسانه ويبتلع يذوق. هذا قد أفطر، هذا قد أفطر بهذه الفعلة وعليه القضاء. لكن إن وضعت على طرف لسانها فتذوقت ثم لفظت وتمضمضت وأزالت هذا الطعم من فيها، فحينها لا شيء. ولكنه يقول يكره هذا، وحقيقة يكره، لأنه قد يؤدي إلى الإفطار. مضغ العلك الذي لا يتفتت عند الإمام يكره، لكن تنبه النوع الذي يتحدث عليه الإمام غير الذي نمتلكه في أعصارنا. فالذي في عصر الإمام لا نكهة له ولا يخرج منه شيء، فهو كالجلدة، مثل إيه؟ قطعة الجلد اليابسة إذا وضعها الإنسان في فيه هل يفطر؟ لا يفطر. وضع جلدة في فيه هل يفطر بهذا؟ لا، لا يفطر. فكذلك يقول هذا العلك الذي يجلب به الإنسان الريق حتى لا يعطش. لكن العلك الذي في أعصارنا، اللبان اللي في أعصارنا، هذا يفطر بطبيعة الحال، لأن له نكهة وله طعم وله يعني مذاق، فهو مثل الأكل والشرب. القبلة، نعم، لا ده يفطر. كل الأنواع في أعصارنا تفطر. نعم، اللي هو لا له، مين لأن كده له طبع وله مذاق يسقط في الفم. القبلة، العلك اللي يقصده يا أخواننا ده مش شيء، يعني مش شيء بيؤكل أصلا، ده شيء بيمضغ يوضع في الفم حتى يستجلب به الإنسان الريق، لا تمتص منه أي شيء. لكن أي شيء وضعته في فمك تمتص منه طعما فهذا يفطرك، لأن قد يعني فك منه شيء. القبلة وهي مكروهة إذا أدت إلى المزي، ومحرمة إذا لم يملك نفسه فجامع. والخبر اللي قلناه كان صلى الله عليه وسلم يقبل هو صائم ويباشر هو صائم، ولكنه أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ومحرم من الأشياء التي في رمضان محرمة، نص الشارع، كل شيء نص الشارع على حرمته، وكل شيء يفسد الايه؟ يفسد الصيام. اي شيء يفسد الصيام ففي نهار رمضان محرم، يعني اي شيء محرم في غير رمضان فيزداد حرمة في وقت الطاعة في رمضان. الكذب محرم ولا في نهار رمضان؟ محرم، تدخل في المحرمات. الاكل والشرب مباح ابدا، لكن في نهار رمضان من المفسدات فيحرم الاكل حال الصيام. مسنون، ونص المصنف على شيء من المسنونات تبعا كده، وهو الاعتكاف. فزيّل الكلام في كتاب الصيام كعادته بماذا؟ بالاعتكاف. وده من بديع حقيقة تقسيم ابن المبرد، أنه يأتي بالسنن في أخريات الباب ويذكر منها الاعتكاف حتى يختم كتاب الصيام بأحكام الاعتكاف، كما يفعل يفعل حنابلة دائما وأبدا. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل على صفة مخصوصة من مسلم عاقل. لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، إذن له نية مخصوصة على صفة مخصوصة وهي التي يأتي ذكرها، وعدم الخروج ونحو ذلك. من مسلم خرج الكافر، عاقل خرج المجنون، من العلماء من يزيد غير جنب وغير حائض ونفساء ونحو ذلك، على الخلافات التي في هذه القضايا. الاعتكاف حكمه أنه مستحب في كل وقت، وآكدوا هذه الأوقات العشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يجب الاعتكاف بالنذر. ابن عمر يقول أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، حتى حال الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك. إذن لا يجب إلا بإيه؟ إلا بنذر. يقول ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه. هذا الاعتكاف شروط صحته ستة أشياء: نية، إسلام، عقل، ومنهم من زاد تمييزا. يبقى نية، إسلام، عقل، تمييز. كون الاعتكاف بمسجد، كون هذا الاعتكاف يكون بماذا؟ بمسجد. لا يصح الاعتكاف في غير المساجد، يعتكف في عمله، لا، هذا غير صحيح. وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح بغير مسجد باتفاق العلماء. أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة في حق من تلزمه الجماعة، لئلا يترك جماعة الصلاة وهي واجبة عليه، أو يتكرر منه الخروج المنافي للاعتكاف. أما الجمعة فلا، لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، بل لك أن تخرج إلى الجمعة. لا نقول طبعا هيمكس ويصلي ظهر، لا، وإنما يخرج إلى صلاة الإيه؟ صلاة الجمعة، وتكون هذه يعني ضرورة من الضرورة. مبطلات الاعتكاف: الخروج من المسجد لغير عذر، الخروج من المسجد لغير عذر. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يبقى أول شيء من المبطلات الخروج من المسجد لغير عذر. ثانيا، نية الخروج من المسجد ولو لم يخرج، هذه النية تبطل ماذا؟ تبطل الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثالثا، الوطء في الفرج ولو كان ناسيا، خرج لحاجة فوقع على امرأته، قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مبطل من المبطلات، فحينها لابد أن ينوي الدخول في المعتكف مرة ثانية ويكمل، لأنه قد قطع معتكفه. رابعا، الإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية السابقة. خامسا، عياذا بالله، الردة، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه الردة عياذا بالله تجعل الإنسان يعني يخرج من عمله وعبادته. هذا مجمل ما نص عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من مسائل في هذا الكتاب، وهو كتاب الصيام. من دخل في الصيام تطوع ثم أفطر لشدة العطش مثلا، هل عليه قضاء هذا اليوم أم لا؟ مع الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، فمن شاء أتم ومن شاء أفطر ولا قضاء عليه. بعض الناس يقولون: دعاء الإفطار وهو ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله قبل أن يفطر، مع العلم أن الرسول قال: إذا أفطر قال هذا، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا، الصحيح أن يقوله الإنسان قبل أن يفطر، قبل أن يفطر يدعو هذا الدعاء، ثم يضع في فيه هذه التمرات. هل يجوز صيام شهر محرم كاملا أم يكره هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم أي شهر إلا إيه؟ إلا رمضان، ولكنه يكسر من الصيام في هذا الشهر. أقل وقت الاعتكاف الثابت عند جل العلماء هو إيه؟ يوم وليلة. لكن جوز بعض العلماء مثلا يعتكف من المغرب إلى العشاء ونحو ذلك، وهذه نوايا حقيقة لا أعلم عليها عمل السلف، لا أعلم عليها عمل السهو، وإنما الاعتكاف يكون يوم وليلة أقله. فإنه الإنسان حقيقة في المحاضرات وفي المكس في المسجد ونحو ذلك ينوي أنه يعتكف من المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى العشاء، هذه غير ثابتة عن الصحابة، الصحابة كانوا ينكسون في المسجد ولا نعلم لهم هذه النوايا، ولو كانت خيرا لحسهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يوجد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كيف الوضوء به وهو يحمل هذه هذا الخبث؟ وهل هذا بلغ القلتين حتى لا يحمل الخبث؟ وأعتقد أن بئر ماء راكد، أريد التوضيح. حديث بئر بضاعة ده طبعا أصل من الأصول في باب المياه، والعلماء لا يأخذون بخبر واحد وإنما يؤلفون بين الأخبار. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، يلقى فيه النتن. لا تظن أن الصحابة كما قال بعض الشراح يأتي بالنتن وحيض النساء ونحو ويلقيها في الماء، وإنما هو بئر تسقط فيه تأخذ الريح هذه الأشياء فتلقيها إيه؟ فتلقيها في هذا البئر لكونه منخفض عن الأرض. لكن الجمع بين كلا الحديثين يكون بالآتي: أولا وقع الاتفاق على أن الماء الكثير إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، مفهوم؟ ده من استثناءات إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، الإجماع. نستثني من هذه الصورة الماء طهور لا ينجسه شيء ماذا؟ ها؟ الماء الكثير الذي تغيرت أحد أوصافه، ونستثني أيضا الماء القليل الذي تغيرت أحد أوصافه. يبقى لنا نوع أو يبقى لنا نوعان، يبقى لنا نوعان. النوع الأول الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذا أيضا بالاتفاق ليس إيه؟ ليس بنجس. وعندنا ماء قليل لم يتغير، دب فيه الخلاف على روايتين عند الإمام أحمد. فحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء يكون على الآتي: يكون على الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، لم تتغير أحد أوصافه، ويقع على رواية على الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. أما الماء القليل الذي تغير والماء الكثير الذي تغير فبالاتفاق أنهما إيه؟ من النجاسة بمكان. الوضوء للطواف بالبيت هل هو واجب أم مستحب؟ وما قول الأئمة الأربعة فيه؟ وما هو الصحيح بالدليل في المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فلا بد من الوضوء حال الطواف. القيء هل هو نجس أم طاهر؟ إن كان نجس فما حكمه؟ يغسل أم ينضح أم يمسح؟ هل للقيء وضوء؟ ويوجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أنه أفطر وتوضأ، فهذا دليل الوضوء، فلماذا الخلاف هل للقيء وضوء أم ماشي؟ القيء هل هو نجس أم لا؟ الظاهر أنه ليس بنجس، الصحيح أنه ليس بنجس. وهل يفطر الإنسان إذا قاء؟ إن تعمد فقاء أفطر، وإن قاء عن غير عمد لا يفطر. أما إن جاء على الثوب فإحنا قلنا ليس إيه؟ ليس بنجس، مثل المخاط ونحو ذلك. وهل يتوضأ؟ إن قاء الإنسان يتوضأ، لا، ليس من نواقض الوضوء أن يقي الإنسان. بالنسبة للحجامة يوجد حديث ابن عباس في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الإشكال. ويوجد حديث أن الرسول قال أفطر حاجة محجوم، يوجد تعارض، احنا جاوبنا دلوقتي. هل لو جامع رجل امرأته في رمضان ثم نام ولم يغتسل إلا في الصباح فهل صوم صحيح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب، كان يصبح وهو جنب، يعني يدخل عليه الفجر وهو جنب. فالرجل إن دخل عليه الفجر أذن عليه وهو جنب لا شيء، يغتسل ويصلي الفجر وصيام صحيح. كذلك المرأة إن طهرت قبل الفجر ثم طهرت من حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر أتمت صيامها. المدين هل عليه زكاة أم يسد دينه أولا؟ أرجو التوضيح. أنا معي مال تجب فيه الزكاة وعليه دين. طيب الإنسان عشان يخرج زكاته أولا لازم تأخذ الدين صح؟ عندي رأس مال عندي 100,000 جنيه وعلي دين 90,000 جنيه يبقى أنا معي كام على الحقيقة؟ 10. لكن لو معك مال رأس مال فقطعنا منه الدين فصار نصابا علي دين 2,000 جنيه ومعي 100,000 معك كام؟ 98. عليهم زكاة؟ عليهم زكاة يبقى تخرج الزكاة. ما تقولش أدفع الدين ولا أخرج الزكاة، ادفع الدين وأخرج الزكاة، لأن رأس المال كما هو رأس المال نصاب لا يخرج على 2,000 لأنهما دين، يبقى لابد من خصم الايه؟ من خصم الدين أولا من المال المحسوب. أيهما أولى؟ معي مال أتزوج أم أحج؟ معي مال أسدد الدين أم أحب؟ أنت أدرى بحالك، إن كنت لا ترى من نفسك ترى أنك تقع في معاصي وذنوب بعدم الزواج فالزواج أولى من الحج، وإن كنت ترى نفسك أنك تطيق وتصبر على الزواج فسدد دينك ثم حج، وإن كنت ترى نفسك أنك تطيق وتصبر على الزواج في مظن تسديد الدين فأدرك الحج. هل يجوز شرب الماء بعد أذان الفجر في شهر رمضان؟ لا طبعا، تصيب بهذا قد أفطرت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.